بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس السابق من تفسير سورة الأنعام، قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الأعراف. وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال رحمه الله: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له عظمة القرآن: كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزل إليك، أي كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما مفصلا. فلا يكن في صدرك منه حرج، أي ضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلينشرح له صدره ولتطمئن به نفسك. ليس موجود هذا. ولتصدع بأوامره ونواهيه، ولا تخش لائما ومعارضا، لتنذر به الخلق وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين. وليكن ذكرى للمؤمنين، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يتذكرون به الصراط المستقيم وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد وبين سلوكه. ثم خاطب الله العباد ولفتهم إلى الكتاب فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو من ربكم الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم. وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق، قليلا ما تذكرون. فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم الضار على النافع والعدو على الولي. ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهوهم، فقال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي عذابنا الشديد، بياتا أو هم قائلون، أي في حين غفلتهم وعلى غرتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم، فحين جاءهم العذاب لم يدفعوا عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم، ولا أنكروا ما كانوا يفعلون من الظلم والمعاصي. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم، فلنقصن عليهم بعلم، فلنقصن عليهم أي على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم، وما كنا غائبين في وقت من الأوقات، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. وقال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وهذه السورة ضمن السور التي افتتحها الله تعالى بهذه الحروف المقطعة، وقد افتتح الله تعالى بالحروف المقطعة 29 سورة من سور القرآن، وكان مجموع هذه الحروف التي افتتحت بها السور 14 حرفا، أي بإسقاط المكرر. فالحروف التي افتتحت بها السور على النصف من الحروف الهجائية 14 حرفا، يجمعها قول القائل: نص كريم قاطع له سر. فهذه الأحرف المجموعة في هذه الكلمات: نص كريم قاطع له سر، هي الحروف التي ترجع إليها جميع الحروف التي افتتحت بها السور. وقد اختلف العلماء في معناها وفي الحكمة من افتتاح بعض السور بها، وتقدم بيان ذلك في تفسير سورة البقرة، وأن من العلماء من قال إنه الله أعلم بمعناها، فهي من العلم الذي استأثر الله تعالى به. وقال بعض العلماء بل هي كسائر الحروف الهجائية، والحروف الهجائية لا معنى لها، لأن القرآن نزل بلغة العرب، والحروف الهجائية مفردة في لغة العرب لا معنى لها. وأما الحكمة من إنزالها فأحسن ما قيل في ذلك رغم الخلاف الكثير فيه، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم، أن الحكمة من افتتاح مجموعة من السور بهذه الأحرف بيان إعجاز القرآن، حيث أن فيه إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى وعجز المشركون عن الإتيان به هو بالأحرف التي يتكلم بها المشركون، فكأنه يقول لهم هذا القرآن هو بلغتكم وبالأحرف التي بها تتكلمون وتتخاطبون، وأنتم الفصحاء البلغاء وعجزتم عن الإتيان بمثله بل ببعض السور من مثله. فكان افتتاح كثير من السور بهذه الأحرف الإشارة إلى أنه بالكلام الذي يتكلم به العرب، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله. قال العلماء ومما يؤيد هذا أن هذه الحكمة من افتتاح كثير من السور بهذه الأحرف أن أغلب السور التي افتتحت بها بهذه الأحرف يذكر بعد هذه الأحرف القرآن وعظمته ومكانته والثناء عليه في أغلب السور التي افتتحت بهذه الأحرف: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فبعد ذكر هذه الأحرف ذكر الكتاب، وقال في السورة التي بعدها آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق. وهذا في كثير منها: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، كتاب أنزلناه إليك. حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وغيرها من المواطن التي فيها ذكر القرآن وعظمة القرآن بعد ذكر هذه الحروف التي افتتحت بها السور، ففيه إشارة إلى أن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان به هو بنفس الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لم يقدروا على الإتيان بمثله. فكان في هذا آية عظيمة وحكمة بليغة في افتتاح كثير من سور القرآن 29 سورة بهذه الأحرف. أخ يقول نص حكيم. نعم نحن قلنا كريم. ها حكيم. نعم تقدم معنا ذكرنا نص حكيم. فافتتح الله تعالى هذه السورة سورة الأعراف ببعض هذه الأحرف المقطعة لبيان إعجاز القرآن للمشركين. وهذه السورة تسمى بطولة الطوليين. الطوليان هما الأعراف والأنعام، وأطولهما الأعراف، فتسمى طولة الطوليين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب. جاء في رواية خارج الصحيح عند النسائي عن غير زيد بن ثابت أنه قرأ في صلاة المغرب في الركعتين، أي قسمها في الركعتين. حين أنكر على مروان بن الحكم لما كان يقرأ بقصار السور في المغرب قال: ما لي أراك تقرأ بقصار المفصل في صلاة المغرب وقد شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين وهي الأعراف، والطوليان هما الأعراف والأنعام وأطولهما الأعراف. فقال الله تعالى: ألف لام ميم صاد. بعض الناس يعتقد أن هذه الأحرف هي أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه جاء خطابه بعدها، وهذا ليس بصحيح. يقول طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهكذا يقول ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، وهذا ليس بصحيح، بل هي حروف مقطعة. وإلا لزم أن يكون ألف لام ميم صاد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كتاب أنزل إليك. ولكن هي كالتمهيد تذكر ثم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله من القرآن، فليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب، أي هذا كتاب أنزل إليك، أنزله الله عز وجل، والإشارة إلى ما نزل وإلى ما سينزل بعد، فإن هذه السورة مكية ولم يكن قد نزل كل القرآن. ولذا قال السعدي في قوله أنزل إليك، أي أنه سينزل إليك وسيأتيك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم. فلا يكن في صدرك حرج منه، فسر الحرج هنا بالشك، جاء عن مجاهد رحمه الله، وفسر الحرج بالضيق عن تبليغه وأدائه. وهكذا كما قال أهل العلم، نفى الله تعالى بهذا القرآن كل الحرج عن الصدور، فلم يبق بعد نزول القرآن في الصدور أي حرج. فمن لم يتبع هذا القرآن ففي صدره منه حرج، ومن لم يقنع به هاديا ومرشدا ففي صدره منه حرج. من حرفه أو اعتقد أن بعضه من الله وبعضه ليس من الله ففي صدره منه حرج، ومن آمن به واتبعه ودعا إليه واهتدى بهداه وامتثل أوامره وانتهى عما نهى عنه فهذا قد ذهب من صدره الحرج. وكل حرج كان في الصدور نفاه الله تعالى بهذا القرآن. فلا يكن في صدرك منه حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. حذف مفعول تنذر، والغالب أنه يأتي في القرآن إنذار الكافرين، تأتي النذارة للكافرين. وتنذر به قوما لدا، ونحو من الآيات. ولذا قال وذكرى للمؤمنين، ولكن كما تقدم أن النذارة أيضا عامة لكل أحد. ولذا قال الله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فالإنذار في حق كل أحد، وإن كان جاء في القرآن كثيرا تخصيص الإنذار بالكافرين، ولكن قد جاء أيضا في غيرهم. وذكرى للمؤمنين يتذكرون به الدين والأحكام. ثم قال الله تعالى خطابا عاما بعد أن خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا خاصا، انتقل إلى الخطاب العام، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والذي أنزل إلينا هو القرآن والسنة، فكلاهما منزل، كما قال الله تعالى وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة، وقال وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي في القرآن. فأمر الله باتباع ما أنزله من القرآن والسنة. قال ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتابعوا غيره، فإن من اتبع غير ما جاء في القرآن والسنة فقد اتخذه وليا من دون الله. قليلا ما تذكرون، أي قليل تذكركم، والمتذكر منكم قليل، وإلا لو تذكرتم واتعظتم به حقا لما تابعتم غيره. ثم قال وكم من قرية أهلكناها، وكم هنا للتكثير، تقول كم درهم تصدقت به، وكم مال أنفقته، وكم كتاب درسته، وتريد بذلك التكثير. فيقول الله تعالى وكم من قرية، أي قرى كثيرة أهلكناها فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا أي في الليل أو هم قائلون أي وسط النهار. وهذه الأوقات غالبا تكون أوقات غفلة وأمن وله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فهي أوقات غفلة الليل والضحى. فأخبر الله تعالى أن من القرى من أهلكها وجاءها الإهلاك والبأس ليل بياتا، يوقت البيات وهو الليل، ومنهم من أتاه الإهلاك والعذاب وقت القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار. وقد استشكل بعض العلماء العطف بقوله فجاءها بعد ذكر أهلكناها، فإن مجيء البأس سابق على الإهلاك، فكيف جعل الإهلاك سابقا ثم عطف عليه مجيء البأس؟ وكم من قرية أهلكناها فجاءها، مع أن المتبادر للذهن أن يقول وكم من قرية جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فأهلكناها. قال بعض العلماء إنه على تقدير أردنا، وكم من قرية أهلكناها أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. وقال بعضهم هناك كون مقدر والتقدير، وكم من قرية أهلكناها وكان قد جاءها بأسنا، أي قبل ذلك. وقال بعض المفسرين إن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأصل الكلام وكم من قرية جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فأهلكناها. ولا إشكال، فالآية واضحة والمعنى فيها واضح. وقد قال جماعة من المفسرين إن مجيء البأس هو وقت الإهلاك، فحين جاء البأس هو وقت الإهلاك. كما تقول أعطيته درهما فأحسنت إليه، فكان وقت الإعطاء هو وقت الإحسان، وهذا أسلوب معروف في كلام العرب، العطف بالفاء فيما يكون في وقت واحد ولا يراد بها الترتيب. ثم قال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. الدعوة هي الكلام المستمر الذي يدعون به، أي لما جاءهم بأس الله وعذابه اعترفوا وأقروا أنهم كانوا ظالمين، وصارت هذه الدعوة جارية على ألسنهم مستمرة حتى هلكوا وهم يقولون كنا ظالمين كنا ظالمين. تأمل الآية الأخرى التي ذكرها السعدي في سورة الأنبياء، هي أوضح في الدلالة على المقصود. وكم من قرية، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا، أي حين رأوا العذاب، إنا كنا ظالمين. قال الله فما زالت تلك دعواهم، أي هذا الكلام مستمر حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ولذا جاء في الحديث جاء عن ابن مسعود وفي ضعف، ولكن جاء عن رجل من الصحابة وإسناده صحيح عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. جاء في بعض طرق حديث مسعود، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي في سورة الأعراف، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فأقروا واعترفوا وأعذروا من أنفسهم وصاروا يرددون هذا الكلام حتى هلكوا إنا كنا ظالمين. ثم قال فلنسألن الذين أرسل إليهم وهم الأمم ولنسألن المرسلين. وقد جاء بيان السؤال في أدلة أخرى، فتسأل الأمم ماذا أجاب الرسل؟ كما قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويسأل المرسلون ماذا أجابهم أممهم، كما في الآية الأخرى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فالسؤال عام في حق الكفار والمسلمين من الأمم، يسألون بماذا أجاب الرسل. وأيضا جاء في أدلة أخرى يسألون هل بلغهم رسلهم، كما جاء في الحديث: يسأل الله قوم نوح هل أتاكم من رسول، فيقولون ما جاءنا من رسول. فيسألون أيضا ماذا بلغكم رسلكم. وقد استشكل بعض العلماء هذه الآية مع آيات أخرى، حيث أن هذه الآية فيها إثبات السؤال لكل أحد من الأمم، وقد جاء في آيات أخرى أنه لا يسأل أحد. قال الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألون. وقال الله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والحق أنه لا إشكال بين هذه الآيات، وقد بين العلماء المراد منها. فقال بعض المفسرين: لا يسألون إذا وقعوا في العذاب، وأما قبل ذلك فيسألون. قالوا: فالقيامة مواقف متعددة، ففي بعض المواقف يسألون وفي بعضها لا يسألون. وقال بعض المفسرين، وهو ما قواه الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب، أن السؤال المنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام، وأن السؤال المثبت هو سؤال التقريع والتوبيخ. قال: فالأسئلة في القرآن نوعان: سؤال تقريع وتوبيخ، وهذا الأداة فيه غالبا تقول لما أو ألم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسول منكم. والسؤال الثاني سؤال استعلام، أي يستعلم ويستخبر، وهذا الأداة فيه غالبا هل. قال: فإذا نظرنا في القرآن نجد أن الأسئلة المثبتة هي أسئلة التقريع والتوبيخ، وعلى هذا فتكون الأسئلة المنفية سؤال الاستخبار والاستعلام، فإن الله يعلم ولا يريد أن يستعلم منهم، بل هو عالم بكل شيء. قالوا: فالسؤال المثبت سؤال التقريع والتوبيخ، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات، والسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستخبار، فإن الله تعالى يعلم كل شيء. فعلى هذا فلا إشكال في هذه الآيات. ثم قال: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نقصن عليهم أي ما عملوه وما قدموه في الحياة الدنيا بعلم، لأن الله تعالى يعلم كل شيء فيخبرهم به يوم القيامة وينبئهم به عن علم سبحانه. وما كنا غائبين وقت عملهم، بل نحن مطلعون على أعمالهم، كما قال الله: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. والشهيد هو الحاضر المطلع، فسيخبرهم.